قصدك ده في الاطار بتقدم
هدف الانسان وتغيير هذا الهدف احيانا.
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليلة المباركة عن هدف الانسان وتغيير هذا الهدف احيانا. كل انسان له هدف في الحياة، ونرجو ان يكون الهدف هدفا روحيا من جهة خلاص نفسه. اهم هدف هو الالتصاق بالله، كما قال داود النبي: واما انا فخير لي الالتصاق بالرب. اهم هدف في الحياة واحد يشوف الاخ جمال. اهم هدف في الحياة ان الانسان يلتصق بالله ويعيش مع ربنا، ولكن تنبثق من هذا الهدف وسائل اخرى يسميها البعض اهداف وهي وسائل. والمفروض ان الانسان في طريقة حياته الروحية انه يبقى زي، عارفين البوصلة اللي تلاقي اتجاه باستمرار نحو الشمال لا يتغير، ممكن يضطرب شيئا فشيئا لكن اتجاه ثابت. الشخص الروحي يكون له هذا الاتجاه الثابت في حياته، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:58: كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطل في الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين. في بعض الناس بدأوا الحياة بطريقة ولم يستمروا فيها، زي ما بولس الرسول وبخ أهل غلاطية وقال لهم: أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ وزي ما اتكلم على تلميذه ديماس وقال: ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. وزي ما قال في رسالتي إلى فيلبي الإصحاح الثالث: الكثيرين من الذين كنت أذكرهم لكم أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح. ففي ناس بدأوا بهدف روحي لكنهم لم يستمروا فيه. في ناس أيضا بدأوا في لون من الحياة ولم يستمروا فيه. يعني مثلا الرهبنة، هدف الرهبنة كما نشأت في أساسها الأول أن الرهبنة هي حياة الوحدة وحياة الصلاة الدائمة، ولكن لم تثبت الرهبنة في هذا الوضع ولا الرهبان ثبتوا في هذا الوضع، وأنا واحد منهم. بدأت في حياة الوحدة ولم أكمل، صحيح أنها كانت غصب عني، لكن برضو اسم الهدف لم يكمل. في ناس ثبتوا في هذا الوضع. القديس الأنبا أنطونيوس ثبت في وضع الرهبنة، ثبت في حياة الوحدة، ثبت في حياة الخلوة وحياة الصلاة الدائمة. وتلميذ من تلاميذه هو الشماس أثناسيوس، صار بطريركا في أيامه ولم يتقدم لهذا العمل. القديس الأنبا أنطونيوس كان عنده ثبات في هدف معين لا يمكن أن يغيره. وهكذا أيضا السواح الذين عاشوا في حياة الوحدة باستمرار لم يتغير هدفهم ولا وسيلتهم ولا سيرتهم الروحية. مش بس حكاية الرهبنة، خدوا حتى حياة الزواج. بنت يكون هدفها انها تحصل على زوج، كويس، هدف كويس انها تستقر في حياتها كزوج، فتبدأ بهذا الهدف ان يكون لها زوج، وبعد ما تتجوزه يتغير هدفها. اما يصبح هدفها هو الرفاهية وتطالب الزوج بهذه الرفاهية سواء كان عنده او ما عندوش، او يصبح هدفها السيطرة على الزوج وانها تمشيه حسب ارادتها او حسب ارادة امها، ويبقى الهدف الاولاني ضاع انها تحصل على زوج. بتغير في السكة، في اهداف بتتغير في السكة، اما بسبب البيئة او بسبب القراءة او بسبب تأثيرات الاخرين او بسبب شهوات في القلب. الهدف يتغير عن الاول. زي دلوقتي رهبان تركوا العالم، هدفهم هو ترك العالم. نبص نلاقي راهب ترك العالم وعنده موبايل فون، يستطيع بالموبايل فون اللي بيسموه المحمول عندكم انه يكلم اي واحد في المدينة. طب فين ترك العالم؟ ها باع الهدف في السكة. بيحصل كده، يبقى هو جوه عليته يتصل باي شارع واي مدينة واي قطر واي قارة واي قارة. يبقى هنا باين ضياع الهدف في السكة، ضياع الهدف في السكة. او مثلا واحد ندر حياة الفقر الاختياري في الرهبنة، بننظر حياة الفقر وبعدين يبقى بيملك. طب امال فين الهدف بتاع الفقر الاختياري ان الانسان لا يملك شيئا؟ الهدف اتغير في السكة، الهدف اتغير في السكة. في انسان يندب ندر وبعدين بمرور الوقت الندر يتغير في السكة. لعل من اكبر الامثلة على كده شمشون الجبار، كان ندر ان شعره ما يفصش، كان نذير للرب يفضل شعره لا يعلو عليه موسى، لكن جه في حال الضعف نتيجة إلحاح دليل عليه فقد سيطرته على هذا الهدف وسلم شعره للقص وضع هدفه. ربنا طبعا اداله عقوبة شديدة جدا، ومع ذلك ربنا غفر له أخيرا. ونقرأ في سفر العبرانيين إصحاح 11 اللي اتكلم عن رجال الايمان ذكر اسم شمشون مع جدعون الى اخره.
في انسان مثلا يكون عنده هدف المرح، يحب يكون انسان مرح في حياته، وانا لا الومه، احنا بنحب ايضا نكون مرحين في حياتنا، ولكن جايز في المرح يتغير الاسلوب في السكه. حياه المرح اللي عنده تتحول الى التريقه على الاخرين، التهكم على غيره، الضحك على الناس، تتحول الى نوع من الاستهتار، نوع من الاباحيه، نوع من الهز، فما بيقدرش يضبط نفسه في هذه الحياة. احنا عايزين الواحد يكون ثابت في سكته، ما يتغيرش بتغير الظروف. خدوا مثلا الكهنوت، احنا بنرسم كاهن من الكهنة الهدف اللي امامه او العمل اللي هو مسؤول عنه رعاية الشعب، يحب الشعب والشعب يحبه ويرعاهم ويحل مشاكلهم في كل شيء. انا في رسالة اي كاهن بقول له السنة الاولى ليك في الكهنوت سنة افتقاد للناس، تتعرف على الناس والناس يتعرفوا عليك، زي ما قال السيد المسيح ان انا اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني وانا اناديها باسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع لصوت الغريب. يبتدي الكاهن بالاسلوب ده، ولكن شوية شوية البوصلة بتتغير، نبص نلاقي بعد ما كان هدفه رعاية الشعب بقى هدفه رئاسة الكنيسة، واحيانا رئاسة الكنيسة تخليه يختلف مع اعضاء مجلس الكنيسة، وبعدين يدخل في صراعات من جهة السلطة ومن جهة كيف يكون كل شيء في ايده، كيف يخضع له الاراخنة، كيف يخضع له الخدام، كيف يخضع له كل واحد. الهدف اتغير في السكة، مش هو ده الهدف اللي خرج من اجله، اللي قبل من اجله هذه المسؤولية. صدقوني ان كثير من الناس حتى من اهل العالم الاهداف عندهم بتتغير. ازاي يعني؟ يعني مثلا انسان جعل هدفه العلم ويبتدي يحصل على العلم، وبعد شوية يتغير هدفه من العلم الى الوظيفة، ويصبح العلم ليس هدفا انما وسيلة للحصول على وظيفة، فاذا حصل على الوظيفة توقفت علاقته بالعلم، حدث تغيير في الفكر. الامر ده انا بقوله لطلبة الكلية الاكليريكية، دول بيدرسوا في الكلية الاكليريكية ويتخرجوا يبقوا اسوس، او المفروض يعني غالبيتهم يبقوا كده، فبيخش لكي ينال نصيبا من العلم الديني. اول ما تخرج وترسم بقى قسيس جايز تتوقف علاقته بالعلم وتتوقف علاقته بالدراسة، كما لو كان قد نال كل ما يمكن من الدراسة ووقفت الحكاية على كده. انا بقول لهم احنا لغاية دلوقتي كل يوم بنقرأ ونطلب من ربنا ان يعطينا مزيدا من العلم وليس ما اخذناه، لكن لا يتوقف سيرنا في اسلوب العلم. مش اكمل الواحد اخذ وظيفة يقول كفاية كده، لا، يبقى هنا الهدف اتغير، الهدف اتغير. اللي عايز يخش في العلم ما ينتهيش، او زي مثلا طبيب ابتدى يدرس واخذ شهادة في كلية الطب وتحول الى طبيب وبيمارس عمله الفني كطبيب، مفروض ايضا فيما يمارس عمله الفني كطبيب يقرأ في العلوم الطبية ويشوف اخر البحوث العلمية ويشوف في كل مرض ايه اللي بيحصل وفي الادوية ايه الجديد اللي فيها وايه السايد افكتس اللي بتحصل بالنسبة لاي دواء، بحيث لما يوصف لواحد دواء ما يكونش يتعارض مع حاجة ويظل في علاقته بالعلم لا يتركه. لكن كون ان الانسان يأخذ من العلم قليلا ويتوقف ويبقى هدفه تغير، مش مظبوط الكلام. لازم تكون المسألة ماشية على طول. زي مثلا احنا بنعمل فصل اعداد خدام عشان يبقوا مدرسين في مدارس الاحياء، اثناء وجودهم في فصل اعداد خدام بياخدوا معلومات كثيره تعدهم انهم يبقوا مدرسين في مدارس الاحياء، لكن اول ما بقى مدرس يبطل اخذ معلومات مش صح. انا فاكر لما كنا احنا مدرسين في مدارس احد انبقتونس وشبرا، كان المدرس يأخذ 4 فصول وهو مدرس يتتلمس فيها، لا تتوقف تلمسته. كان بيبقى ياخد فصل في اجتماع الأسرة، عندنا أسرة بتاعت ابتدائي لها أسرة بتاعت جامعة لها أسرة بتاعت أطفال لها أسرة إلى آخره، فكان بيحضر كتلميذ في اجتماع الأسرة ويحضر كتلميذ في اجتماع الخدام العمومي بتاع كل المدرسين ويحضر كتلميذ في اجتماع الشباب بتاع الشعب كله ويحضر كتلميذ في الفصل الكبير اللي كان بيبقى غالبيته مدرسين. لكن الانسان لا يفقد تلمذته والا حياته تجف، ويفقد تواضعه ايضا. الانسان اللي يستمر في التلمذة لا يفقد تواضعه. جايز الانسان هدفه الخدمة، فاول ما بقى مدرس بيخدم، وبعدين جايز الذات تخش في الموضوع، مش عايز بس يبقى خادم، عايز يبقى امين اسرة، عايز يبقى الامين العام بتاع مدارس احد، عايز يبقى واعظ، عايز يبقى في مؤتمرات. تلاقي التطلعات بتاعته تخلي الذات تخش فتفقده الوضع الاصلي بتاعه. ياريت كل انسان لا يجعل ذاته تخش في خدمته، حتى الكبار ايضا ساعات الذات تخش في الخدمة. كيف يكون ومتى يكون وماذا يكون وكيف يرتقي وكيف يعلو وكيف يصير؟ ما فين التواضع؟ كتير من الاهداف بتبطل نتيجة ان الذات بتخش فيها. اللي بيضيع الاهداف اما الذات لاما اللذات، يسموها الملاذ باللغة العربية. يعني مثلا واحد زي سليمان الحكيم بدأ بطريقة عجيبة جدا، الله تراءى له مرتين وتكلم معه فما لأذن ومنحه جلالا ملوكيا ومنحه ايضا رحبة صدر كالرمل الذي على البحر في الكثرة، واعطاه الحكمة اكثر من جميع الناس. هل استطاع سليمان ان يستمر في هذا الطريق؟ هل استمر في حكمته على طول؟ نبص نلاقي سليمان، انا بسميها مرفاة بيرسي نفسه، بيقول ان انا اصبحت لي حدائق وبساتين وتنعمات البشر نساء وسيدات، ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عن رمق. جرالك ايه يا سليمان؟ فين الحكمة بتاع الزمان؟ فين بداية الطريق اللي ابتديته؟ دلوقتي مهما اشتهته عيناي لم امنعه عن رمق. دي اول المرفاة اللي بيرسي بها نفسه فيما يتكلم عن العظمة التي عاش فيها، والآن عظمته جدا أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت حكمتي معي. أنا آسف لم تبقى حكمته معه على طول الخط. في سفر الملوك الأول إصحاح 11 يقول: وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يعد قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. هذه المرفاة الحقيقية. ليه؟ لأنه ممشيش ياخد باله من نفسه. كلمة لطيفة جدا قالها معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، قال له: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أخلص نفسي؟ ده أنا أسقف قد الدنيا. تيموثاوس ده أسقف، مش أسقف عادي، ده من الأسقف الكبار من تلاميذ بولس الرسول. ولكن يقول له: لاحظ نفسك، خلي بالك من روحك، خلي بالك من روحك. ليه؟ لأن زي ما قال سليمان، الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. جايز تكون قوي، لكن الشيطان بصراحة غاوي الأخوياء دول. يعني لو واحد بسيط كده مبتدأ، الشيطان يشعر ان مش من كرامته ان يحارب واحد مبتدئ صغير، ده هو غاوي الكبار. اول واحد كبير كان غاوي سقطه آدم لما كان صورة الله ومثاله، قال ايوه مدام ده صورة الله يبقى ده الوجبة اللذيذة اللي انا اقدر اكل وانبسط بيها امزمز عليه. وبرضه سليمان احكم اهل الارض، الشيطان يقول له: ده الصمت الذي اجد لذه في الانتصار عليه. العجيب ان الكلمه بتاعت فرحت كثيرين جرحى وكل خطايا اخويا، قالها سليمان الحكيم. فالواحد لاحظ نفسك، لاحظ نفسك والتعليم. زمان وانا صغير كنت بلاحظ نفسي، دلوقتي بقت شغلانتي ان انا الاحظ الاخرين. لا يا حبيبي، تلاحظ الاخرين وتلاحظ نفسك ايضا. في حاجات اسمها سرقات روحية، الواحد يتسرق في روحياته بطريقة قد لا يشعر بها، قد لا يشعر بها. انا فاكر زمان وانا شاب صغير كنت اروح دار الكتب دي كل يوم، وبخاصة سنة 39 السنة اللي تعلمت فيها الشعر، وكنت اروح دار الكتب اشوف الكتاب بتاع الشعر ده، امشي من الصبح الساعة 8 اخش مع دخول دار الكتب كانت في باب الخل، ولغاية نخرج الساعة 1 ارجع اجلها الساعة 4. شوفوا ايه باب الخل حتة عالية، الواحد ينزل 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 لغاية لما يوصل لشبرة ما يحسش بانه نزل النزول الكبير ده، لانه مسافة طويلة مش نزول فجائي. الدحدرة البسيطة دي من عالي الواطي بطريقة مش محسوسة هي اللي يحبها الشيطان. يدحدر الواحد خطوة خطوة، سنتي سنتي، مش متر متر، لا متر متر ده ياخد باله منه، سنتي سنتي كده، زي اللي بيمشي في الطريق الصحراوي يلاقي في العلو اللي موجود عند وادي النطرون ينزل لغايه القاهره كذا متر كذا متر بينزله، لكن ما بيحسش بيهم لانها دحدره طويله مش محسوسه. الناس الكبار كده الشيطان ياخدهم حتة حتة، خطوة خطوة، سنتي سنتي، لغاية لما يخلص عليه. واحد ما لاحظش نفسه برضه من الأمثلة الكبيرة يعني. أوريجانوس، أوريجانوس العالم العظيم الذي تتلمذ عليه كثير من العلماء والأساقفة. اللي بيقال عليه ان هو كان يستطيع يملي 4 في موضوعات مختلفة في نفس الوقت، كان كبار جدا. جه عليه وقت قال هذه العبارة، ايها البرج العالي كيف سقط. خصوصا لما الانسان يكبر ويكبر، اصعب حاجة في ان الانسان يكبر ليس انه يكبر في اعين الاخرين، عندما اصعب حاجة ان يكبر في عيني نفسه. يكبر في عيني نفسه، عشان كده الكتاب يقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. أوريجانوس وقت بقى حكيم في عيني نفسه، فما خدش باله فيما يفحص بعض الامور العويصة الكبيرة اللي ربما فوق مستوى الانسان العادي انه يطب. فقال لنفسه يا ايها البرج العالي كيف تطب. فالانسان لازم يلاحظ نفسه لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يبدأ بطريقة وينتهي بطريقة أخرى. جايز واحد يبتدي في الروحيات كشخص بتاع روحيات، مواضيعه كلها روحيات يتغذى بها ويتغذى بها الآخرون، ثم في وقت من الأوقات يقول ليه ما كنش لاهوتي من اللاهوتيين، ما اللاهوتيين هم أبطال الإيمان، وليه ما كنش من أبطال الإيمان، ويبتدي يدرس في أمور جايز تبقى صعبة عليه. أنا فاكر أول ما دخلت الكلية الإكليريكية احنا كنا مدرسين مدرسة ومش بتوع لاهوتيات، لكن دخلت الكلية الإكليريكية ادونا بقى كتاب نبتدي نخش في وجود الله وفي صفات الله وفي الإنسان وفي حاجات وفي الوحي وحاجات كتيرة. فمسكت الكتاب ده وكتبت عليه في الصفحة الأولى بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الأمور العويصة يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصة يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. انا ما بقولش ما تبحثوش في هذه الامور، لكن على الاقل باتباع كثير يبتدي الانسان يلاحظ نفسه فيما يقرأ في هذه الامور العويصة. يلاحظ نفسه، يلاحظ نفسه في كل كتاب يقراه، ايه الحق وايه الباطل، فين الصح وفين الغضب، لان الواحد يخش في حتة ما يعرفش وصلته لحد فين. انا اسف ان طولت عليكم، نكتشف كذا بسطر من صرف.